واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الناس، من نعمه الله جل وعلا علينا التزاور في الله، وهكذا نزور المشايخ العلماء والدعاء الى الله جل وعلا، طلاب العلم بين الفينة والأخرى، نصحا وتوجيها وإرشادا وتعليما. فهذه من نعمة الله جل وعلا التي يجب علينا أن نؤدي شكرها لله سبحانه وتعالى. وزارنا في هذا اليوم المبارك، في هذا المسجد المبارك، الشيخ الأفضل أبو أنس عبد الخالق العماد، وهو ممن تعرفون ونعرفه من دار الحديث بدماج، بعلمه وسمته الحسن، أخلاقه الجميلة، تواضعه الجل، وقد نفع الله جل وعلا به حيثما نزل، ولله الحمد والمنة. فحياه الله وأهلا وسهلا ومرحبا به بين آبائه وإخوانه وطلابه وأبنائه. ونحب أن نسمع منه ما يشرح الصدر من الذكرى والوعظ والتعليم والإرشاد والنصح كما هو عادة مشايخ ودعاء أهل السنة. فحياه الله وأهلا وسهلا به مرحبا، ويتفضل حياكم مشكورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا وأفضل، ومن نعمه الجزيلة أن هيأ لنا زيارة إخواننا وآبائنا في هذه البلدة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصي أهلها إلى البر والتقوى، وأن يحبب إليهم الخير ويزينه في قلوبهم. وشكر الله لأخينا المفضال والداعي المبارك أبي البراء على مقدمتي وترحيبي ونصحه وحسن ظنه، جزاه الله خيرا ونفع به. وهكذا جزى الله خيرا المشايخ الفضلاء الشيخ أبا همام والشيخ أبا العباس على ما يقومون به من نشر العلم والتوحيد والسنة وغير ذلك من الفضل والخير. وهذا المجتمع مجتمع فيه الخير، ولله الحمد، يحبون دعوة الحق ودعوة التوحيد، ويجدون ويلمسون في أوساط أهل السنة ودعاة أهل السنة الخير وما تنشرح به الصدور، فلله الحمد والمنة. وهذا من فضل الله علينا وعلى مجتمعنا، أن يوجد بين أظهرنا من يعلمنا، من يذكرنا، من يحرص على إيصال الخير إلينا وعلى تعليم أبنائنا. فغيرنا محروم من هذا الخير في أماكن شتى، في بلدان مختلفة، يتمنى أن يكون له ما يكون لك من هذا الخير، وأن يسمع ما تسمع، وأن يتعلم ما تتعلم. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله، وأن يزيدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، من عقيدة أهل السنة والجماعة المؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أسباب زيادة الإيمان سماع كلام الله وتلاوة كتاب الله، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أوصاف أهل الإيمان. فذكر الله عز وجل أن من أسباب زيادة الإيمان سماع آيات الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وقد يتأثر الإنسان بقراءة غيره ما لا يتأثر بقراءته، ولهذا ذكر هذا الفعل مغير الصيغة، تليت عليهم أي تلا عليهم غيرهم آيات الله تأثروا بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله وسلم عليه، عيناه تسيلان بالدموع. انظروا إلى الرقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسمع الآيات ويبكي، يتلو الآيات ويبكي. وأما نحن لما يحصل لنا من الغفلة من القسوة بسبب الذنوب وقلة التوبة وتعاهد القلوب بما يكون سببا لإزالة الران، يحصل لنا ما يحصل مما نجده من القسوة، ولا تتأثر قلوبنا ذلك التأثر بسماع كلام الله. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل يتصدع ويتشقق لو أنزل عليه هذا القرآن. وهذه القلوب إذا قست بسبب الذنوب لا تتأثر عياذا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن وبكى. وهكذا لما أنزل عليه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران قام النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر عنه عائشة يصلي ويبكي حتى أخضل لحيته وبل حجرة وبل الثرى من دموعه عليه الصلاة والسلام وهو يتلو آيات الله. انظروا إلى هذا التأثر بكلام الله وإلى هذه القلوب الرقيقة. قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما رفيقا رقيقا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا قرأ القرآن يزيد إيمانه، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. عباد الله، زيادة الإيمان لها أثر في حياة الإنسان. إذا زاد إيمانك زاد حبك للطاعة، وزاد خشوعك ورغبتك للقيام بأوامر الله، وعظمت في عينك المعصية بسبب زيادة إيمانك. وإذا ضعف الإيمان ضعف النشاط في طاعة الله، وهكذا هان عليك الوقوع في المعصية والذنب. فلنقبل على كلام الله. انظروا إلى حياة أسلافنا كيف كانوا مع القرآن. هذا عبد الله بن عمرو من شباب الصحابة رضي الله عنهم، كيف كان حاله مع القرآن؟ يقوم الليل كله بالقرآن، حتى أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتخفيف، يقوم الليل بالقرآن كل ليلة، ما هو بجزء ولا بسورة ولا خمسة أجزاء، بالقرآن كاملا في ليلة واحدة، ويصوم كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده إلى التخفيف في الصيام، حتى قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام نبي الله داود، والقيام قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام سدسه. فالسلف رحمهم الله كانوا يحرصون على قيام الليل بالقرآن والعناية بكتاب الله. القرآن كلما قرأت زاد إيمانك، اكتسبت الأجور والحسنات، تمحى عنك السيئات، كل آية تقرأها ترفع درجاتك بها عند الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. فأقبل على تلاوة كتاب الله. الله عز وجل ذكر أن القرآن زاد المستقيم، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فمن كان مستقيما حقا على طاعة الله فليكثر من تلاوة كتاب الله ولا يفرط في هذا. انظروا عباد الله كيف ابتلينا في أزمنتنا هذه، ينشغل الإنسان بالجوال الساعة والساعتين والثلاث وربما الأربع ساعات ولا يمل ولا يضجر ولا يفتر وهو على جوال. هذا إذا سلم من غيبة أو نميمة أو نظر إلى محرم أو سماع محرم وهو في ضياع أوقات. ولكن إذا قرأ القرآن لا يكاد يقرأ الورقة والورقتين إلا وجاءه الشياطين بأنواع الوساوس وأنواع الأعمال، فإذا به يغلق كتاب الله وينصرف ما يصبر. هذا دليل على كثرة الذنوب التي تغلغلت على القلوب. ولهذا كان يقول الفضيل بن عياض إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الذنب يقيد الإنسان. بعض السلف يقول حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب وقعت فيه، ليس معناه أنه ترك قيام الليل بالكلية، لكن ما استطاع أن يقوم كما يقوم كل يوم ويطيل القيام. ما هو السبب؟ يقول ذنب أحدثته. فبذنب قد تحرم وتصرف عن تلاوة كتاب الله وعن الخير وعن العلم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قد تصاب بذنبك وتعرض وتتولى ولا تقبل على طاعة الله، فلنحذر على أنفسنا من الذنوب والسيئات ولنبادر بالتوبة ولا نؤخر. فإن ابن القيم رحمه الله يقول هناك أمر قل أن يتنبه له من يتوب، التائب قل أن يتنبه له، وهو التوبة من تأخير التوبة. فكم من المعاصي التي يقع فيها الإنسان ولا يبالي، ويقول ما ينساه الإنسان ويجهله ويغفل عنه من ذنوبه أكثر مما يعلمه، فليأتي على ذنوبه بتوبة عامة. فإذا حصل الإنسان توبة فإن قلبه يقبل على كلام الله، نقبل على القرآن. القرآن راحة وبركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. اليوم لو سألت إنسانا هل تستطيع أن تكتفي في يومك وليلتك بوجبة واحدة؟ الجواب لا. في الصباح وهو يفكر في وجبة الإفطار، الظهر يفكر بالغداء، وهكذا المساء بالعشاء، وإذا ترك الطعام أصابه الضعف وأصابته الأمراض وضعف وبقي في بيته ما يستطيع أن يقوم. وهكذا أرواحنا بحاجة إلى غذاء تتغذى بكلام الله. القرآن هو غذاء قلوبنا وأرواحنا. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نور تستنير به، وروح كما قال بعض المفسرين سماه الله روحا لأنه غذاء الأرواح، فهو غذاء الأرواح. وعلم ولدك، انظروا عباد الله كيف كان حياة أسلافنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف بيوت الأشعريين بالليل وإن كنت لا أعرفها في النهار. يعرف أن هذا البيت من بيوت الأشعريين أهل اليمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كنت لا أعرفها في النهار، بماذا أعرفها؟ بتلاوتهم للقرآن، بتلاوتهم للقرآن. يمر بجوار البيت فيسمع أصواتهم بكلام الله. اليوم تمر على كثير من بيوت المسلمين، ماذا تسمع فيها؟ تسمع الموسيقى، وتسمع ضجيج المسلسلات، وتسمع الغفلة، الإعراض، أحوال مزرية. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فأين الإقبال على كتاب الله؟ أين الإقبال على القرآن؟ بعد الفجر تبقى في المسجد، تأخذ أولادك، إن عسر عليك أن تبقى في المسجد تبقى مع أولادك في بيتك، تصبح مهموما بالقرآن. يهيئ الله لك أمور دنياك. من أصبح ونيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، لا تبالي بالدنيا، يكن همك الأكبر هي الآخرة، والدنيا ستأتي. وأما إذا أصبحت مشتتا مفرقا ما تفكر في أمر الآخرة، همك في الدنيا، يزيد همك وتتشعب عليك الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا نيته فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فلنقبل على كتاب الله، هذا مما يزيد إيماننا، ومما يزيد الإيمان مجالسة الصالحين، مجالسة من يذكرك بالله، من إذا أراك مقصرا دلك على الخير، من إذا أراك وقعت في ذنب أو خطيئة نصحك وأرشدك، ولا يقرك على معاصي ولا على ذنوب. انظر إلى حنظلة من كتاب الوحي، لقي أبا بكر وقال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، كأن على أن الجنة نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأهل والأموال والضيعات نسينا كثيرا. عد ذلك نفاقا. قل: لماذا؟ لماذا يحصل لنا هذا التغير؟ ما هو السبب؟ إذن في قلوبنا نفاق، نخاف على نفسه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي حلق الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم أو فرشكم. ولكن ساعة وساعة، أي يحصل الإنسان أنه يحصل الإنسان هذا، ليس معنى ساعة وساعة كما يفهمه بعض الناس، ساعة طاعة وساعة في معصية، لا، ساعة ملت النفس من هذه العبادة غيرها إلى عبادة أخرى، إلى عمل آخر من أنواع الطاعة. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، من كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. فلنقبل على كتاب الله، فمن كان صادقا مع نفسه فليقبل على كلام الله تلاوة وتدبرا وقياما وخشوعا وتأثرا، بهذا تنتفع، يزيد بركة وقتك وبركة حياتك وبركة دعوتك وبركة علمك. بعض السلف يقول: ما وجدنا البركة إلا حين أكثرنا من القرآن، فإذا رأى من نفسه ضياعا للوقت أو فتورا أكثر من تلاوة كتاب الله، فزاد نشاطه في أنواع العلوم، وهكذا زادت البركة في حياته. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم.